بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب النفقات المتقنة باب نفقة الرقيق والرفق بهم. عن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النفقات. النفقات على قسمين: نفقات واجبة، من تركها أو قصر فيها وهو قادر على التمام عرض نفسه للعقوبة، ونفقات مستحبة يترتب على فعلها الثواب ولا يترتب على تركها عقاب. فمن النفقات الواجبة النفقة على النفس، على نفسك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، عندي درهم. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. وهكذا عدد عليه، ثم قال له في الأخير: أنت أبصر. فيؤخذ من الحديث أن النفقة على النفس واجبة، ما أكل ومشرب وكل ضرورة يحتاج إليها الإنسان ينفق على نفسه من ماله، فإن ينفق أو قصر في النفقة صار بخيلا، والبخل مذموم، ذمه الله وذمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن النفقات الواجبة النفقة على المملوك، سواء من الآدميين أو من بهيمة الأنعام. فالمملوك من الآدميين الرقيق، العبد المملوك والأمة المملوكة، يجب على المالك النفقات والكفاية عليهم على سبيل الوجوب. فإن قصر وهو قادر على الوفاء والتمام عرض نفسه للعقوبة. ومن بهيمة الأنعام ما يملكه كالإبل والبقر والغنم، لا يجوز له أن يقصر فيها أبدا، بل يعلفها ويرويها لأنها تحت تصرفه وفي ملكه، ولها الحق على مالكها. ومن النفقات الواجبة نفقة الزوجة على زوجها، وإن كانت غنية وجبت نفقتها عليه لأنه هو المسؤول عن ذلك، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة من الزوج على المرأة ولو كانت غنية أو تملك المال الكثير، فالنفقة على زوجها. وهكذا النفقة للأولاد على الأولاد القاصرين أو الذين لا يجدون شيئا لا يستطيعون عليه. أما من أغناهم الله فإنهم قد استغنوا بأنفسهم كما هو حال المجتمعات الإسلامية. وهكذا النفقة على الأقارب الأقرب فالأقرب، وهناك نفقات مستحبة والأولى بها قرابة المنفق من جهة أبيه ومن جهة أمه. نفقات المستحبة لمن لا تجب نفقتهم عليك، وأنت عندك مال تنفق عليهم صدقات لك الأجر في ذلك، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة على القريب صدقة وصلة، صدقة عليه وصلة له لأنه قريب، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. هذا فيما يتعلق بالنفقات في شريعة الإسلام. نعم.
باب نفقة البهائم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وروى أبو هريرة مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليهن. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد.
ما شاء الله. النفقة على البهائم كما أسلفت منها الواجبة ومنها المستحبة. فالواجبة من النفقات على البهائم التي يملكها العبد من بهيمة الأنعام على اختلاف أنواعها يملكها، وهكذا حتى على الكلاب التي أجاز الشرع اقتناءها، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزراعة وكلب الحماية الذي يضطر إليه الإنسان اضطرارا، أبيحت هذه الأنواع من الكلاب، وجبت نفقتها على من يملكها. وأما النفقة المستحبة ففي بقية الحيوانات الأخرى كالهر في الدار والكلب الذي يعني يصاب بعطش أو جوع فيحسن إليه محسن ابتغاء وجه الله. هذه النفقة نفقة مستحبة وليست واجبة، ولكن فيها أجر. وفي الاعتداء على هذه الحيوانات بدون حق فيه وزر، فالمرأة التي من بني إسرائيل عذبت هرة، أمسكتها وربطتها فلم تعطها أكلا ولم تعطها شرابا حتى ماتت بهذا السبب، وهذا اعتداء على من لا يملك الدفاع عن نفسه. ولكن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، وينتصر للمظلوم ممن ظلمه ولو كان من بهيمة الأنعام. أدخلها الله النار بسبب أنها حبست الهرة ولم تطعمها ولم تسقيها ولا فكتها تأكل من حشرات الأرض وتشرب أينما وجدت الشراب. فهذا من الاعتداء سبب لها العقوبة. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم يصغي لها الإناء للهرة حتى تشرب، ثم يتوضأ بما فضل منها. وقال صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وهو طواف الهر، يدخل البيت ويخرج منه، ومعظمها بأدب جبلت عليه، لا تعتدي على الطعام ولا تعتدي على ما تقدر عليه مثلا من الطيور أو نحو ذلك. فهذه يحسن إليها وفيها أجر عظيم. وصاحب الكلب الذي وجده على رقية، أي بئر مطوية، وكان الرجل قد أتعبه الظما فنزل وشرب، فلما رقى وجد الكلب يلهث ويأكل الثرى التراب المبتل بالماء من شدة العطش، قال: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل ما بلغ بي. فنزل وأخذ الخف وملأه، نزل البئر وملأ الخف وتركا وطلع وأعطى الكلب فشرب الماء، فشكر الله عز وجل هذا العمل الذي بعث عليه الرحمة، رحمة بهذا الحيوان الذي لا يستطيع أن ينزل إلى البئر الكلب، له لا عقل له يعني يعينه على ذلك، فشكر الله عز وجل له فغفر له. وقيل إنها امرأة بغي، امرأة جانية فعلت ذلك، فغفر الله لها ذنبها. والحقيقة يؤخذ من القصة أن المسلم حري به أن يتشعب لطرق الخير وأعمال الخير ولو كانت حقيرة في نظر الإنسان، فقد تكون سببا في رزقه، أو سببا في مغفرة ذنبه، أو سببا في تفريج كربته. يتشعب لأعمال الخير وإن كانت قليلة في نظر الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي على حسن النية وحسن العمل، والله أعلم.
حسن الله إليكم. سائل يقول: اعتاد الناس عند دخول الإمام للصلاة القيام، فهل يجب علينا نحن المصلين القيام أم حتى تقام الصلاة؟
السنة أنه إذا دخل الإمام، إذا رأى المأمومون الإمام داخلا قاموا وتهيئوا للصلاة، هذه هي السنة، ولا ينتظرون حتى تقام الصلاة، وبعضهم ينتظر حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة فيقوم. السنة إذا رؤي الإمام داخلا المسجد رآه المأمومون قاموا يستوون في الصفوف، وليس قيامهم من أجله هو، لكن ليستقيموا في الصف، لأن تسوية الصفوف مهمة تحتاج إلى التبكير في التسوية.
شيخ، ما حكم قول أقامها الله وأدامها؟
الحديث ضعيف، حديث أقامها الله وأدامها عند قد قامت الصلاة، الحديث في ذلك ضعيف.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل الصفات السلبية توقيفية وما الدليل؟
الصفات السلبية التي وردت في القرآن الكريم محصورة في أبواب، ومن ذلك ما قاله الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فالله عز وجل نزه نفسه عن ذلك، ولما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال اليهود إن الله افتقر فطلب القرض من الناس تلبيسا وتنقصا بالله تبارك وتعالى، فنزه الله نفسه عن ذلك. وفي قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فنزه نفسه. فالمقصود أن كل صفة نقص، كل صفة نقص ينزه الله تبارك وتعالى عنها، ويحل محلها صفة الكمال، فمحل الفقر يحل محل الغنى والله غني حميد، ومحل النقص يحل محل الكمال في كل صفة من الصفات.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أيضا يقول: أعلق الفوائد التي أسمعها في الدروس العلمية على الكتاب المشروع في حواشيه، هل هذا يعتبر من سوء الأدب مع كتب العلم؟
لا، لا يعتبر، كل إنسان له اجتهاده، له أن يعلق بحرافة حتى لا يختلط الشرح بتعليقه، كمن يعلق مسألة لطيفة في الهوامش ليتذكرها دائما لا حرج عليه، لكن لا يملأ خلال السطور بتعليقات قد تكون صائبة أو غير صائبة، إنما يتأكد. وإن حمل كراسة خارج الكتاب فهذا عندي أفضل، وكلما سمع فائدة قيدها وعرف الباب والكتاب، هذا أفضل له وأحسن. فبعد مدة يطلع بكتاب من المعلومات الطيبة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أيضا يقول: ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟
الابتلاء بالبلاء، البلاء اسم لما يصاب به الإنسان من مرض أو فقر أو خوف أو نحو ذلك، ونزوله بالإنسان يعتبر ابتلاء، والتكاليف الشرعية كلها ابتلاء، والخير والشر عموما ابتلاء، كما قال المولى الكريم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا أو سائلة من إيرلندا تقول: أخت إيرلندية أسلمت منذ 4 سنوات وتريد أن تعق أي تذبح شاه، بما تنصحها يا شيخ؟
تريد أن تعق
عن نفسها. نعم. عن نفسها طاهر،
تعب عن نفسها ولا تنال إلا خيرا، علما أن العقيقة ليست واجبة إنما هي سنة.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: حياكم الله يا شيخ، الإخوة من أغاديم،
ثم هي كانت في الكفر ولادتها، فلا عقيقة عليها، كانت في الكفر ولادتها فلا عقيقة عليها، لأن العقائق العقيقة من خصائص المسلمين.
سائل من المغرب يقول: حياكم الله يا شيخ، الإخوة من أغادير يسلمون عليك، صحيح أقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فما حكم من سبق الإمام في التأمين؟ وفي حالة ما إذا لم يؤمن الإمام، فما الواجب علينا نحن المأمومين؟
أولا، أحبهم الله الذي أحبون فيه، وجزاهم الله خيرا على هذا التواصل الذي نسأل الله أن ينفعنا وإياهم وجميع المسلمين به، فما أحسن اللقاءات على طلب العلم ونشره. فأشجعهم على التواصل ودعوة غيرهم إلى المشاركة في هذه اللقاءات التي يسرها الله عبر هذه الوسيلة التي إذا استخدمت في النافع أفادت الناس، هذا أولا. وثانيا، ورد في الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوا، وورد في الحديث أيضا: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فسواء أمنت قبل الإمام أو مع الإمام أو بعد الإمام، كل ذلك سنة وجائز. وأما الإمام إذا لم يؤمن فلا يتابعه أحد على ترك السنة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على التأمين والسلام، أي على آمين والسلام، وما ذلك إلا لما في السلام من الفضل ولما في التأمين من الفضل كما في هذا الحديث. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. والذي يظهر أن مغفرة الذنوب لهذا العمل هي صغائر الذنوب، وأما الكبائر فتحتاج إلى التوبة الصادقة، يمحو الله عز وجل بالتوبة كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم. نفس الإخوة من المغرب يسألون أيضا، يقول: ما حكم تدريس النساء، علما أن النساء لا يرتدين اللباس الشرعي؟
نعم.
ما حكم تدريس النساء؟
تدريس
نعم. علما أن النساء لا يرتدين اللباس الشرعي.
لا بد من أن يرتدي المسلمات اللباس الشرعي، تغطية جميع جسد المرأة، ولا يجوز للمدرس أن يقابل النساء وهن كاشفات ويتحدث معهن أو يعلمهن، فإذا كان ولا بد فليكن من وراء حجاب، من وراء ساتر يفصل بينها وبين الرجل. وأما كشف الرجال الأجانب على النساء ولو كان تدريسا وتعليما للقرآن فهذا منكر لا يجوز أبدا.
أحسن الله إليكم.
اللهم إلا من محارمه، إذا كان محارم كالزوجة والبنت والأخت والعمة والخالة ونحو ذلك من المحارم فلا حرج.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: إذا استضفت في بيت وكسرت أنا أو ابني شيئا في هذا البيت وسامحتني صاحبة البيت، هل علي شيء؟ تريد من الشيخ حفظه الله نصيحة للأخوات التي إذا استضفنا لا يراقبن أولادهن ولا يبالين إذا أتلفوا شيئا.
أولا، ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تذهب ضيفا عند آخرين أن تذهب بمفردها، لا تستصحب الأسرة الصغار الذين يتلفون الأواني ويؤذون الحاضرين، هذا هو الأفضل. فإن كان ولا بد فلتحافظ على أبنائها حتى لا يلحق المضيف أذى بكسر إناء أو هتك ستر أو نحو ذلك. أما إذا سامح وقع شيء من ذلك وسامح أهل الدار فلا حرج على المرأة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قبول هدية المسلم إن كان كسبه من حرام، وإن كانت الهدية عبارة عن أكل هل يرمى؟
لا يرمى الأكل، والحرام إذا انتقل إلى يد آخرين ليس لهم فيه يد أصبح حلالا إلا ما حرمه الله كالخمر ونحوه، ثم من تعلم أن هذا ماله تنصحه تبذل له النصائح لعله يستفيد من نصائحه.
ما حكم بيع المصاحف والربح في ذلك؟
لا حرج في بيع المصاحف، جائز.
سائل من المغرب يسأل: ما الفرق بين الكرسي والعرش، وهل كل المخلوقات تفنى كالقلم والكرسي والعرش وحملة العرش؟
على كل حال، العرش الذي خلقه الله عز وجل أكبر المخلوقات وسقف به جميع المخلوقات واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن ثم استوى على العرش. وأما الكرسي فهو كما حقق المفسرون موضع القدمين للجبار تبارك وتعالى، موضع القدمين لله تبارك وتعالى، وهذا هو التفسير الحق، وفرق بين هذا وبين العرش. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وأما من حيث الفناء فالذي كتب الله عليه الفناء، ومن جملة ذلك ملائكة الله جميعا حتى أشرف الملائكة جبريل يموت ثم يبعثهم الله يحييهم حياة أخروية، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب. قال المؤلف علينا وعليها رحمة الله في كتاب النفقات في المتقنة: باب نفقة الرقيق والرفق بهم. عن عبد الله بن عمرو أنه قال لقهرمان له: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان له أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النفقات. النفقات على قسمين: نفقات واجبة من تركها أو قصر فيها وهو قادر على التمام عرض نفسه للعقوبة، ونفقات مستحبة يترتب على فعلها الثواب ولا يترتب على تركها عقاب. فمن النفقات الواجبة النفقة على النفس، على نفسك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، عندي درهم. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك. وهكذا عدد عليه، ثم قال له في الأخير: أنت أبصر. فيؤخذ من الحديث أن النفقة على النفس واجبة، ما أكل ومشرب وكل ضرورة يحتاج إليها الإنسان ينفق على نفسه من ماله، فإلا ينفق أو قصر في النفقة صار بخيلا، والبخل مذموم، ذمه الله وذمه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن النفقات الواجبة النفقة على المملوك، سواء من الآدميين أو من بهيمة الأنعام. فالمملوك من الآدميين الرقيق، العبد المملوك والأمة المملوكة، يجب على المالك النفقات والكفاية عليهم على سبيل الوجوب. فإن قصر وهو قادر على الوفاء والتمام عرض نفسه للعقوبة. ومن بهيمة الأنعام ما يملكه كالإبل والبقر والغنم، لا يجوز له أن يقصر فيها أبدا، بل يعلفها ويرويها لأنها تحت تصرفه وفي ملكه، ولها الحق على مالكها. ومن النفقات الواجبة نفقة الزوجة على زوجها، وإن كانت غنية وجبت نفقتها عليه لأنه هو المسؤول عن ذلك، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة من الزوج على المرأة ولو كانت غنية أو تملك المال الكثير، فالنفقة على زوجها. وهكذا النفقة للأولاد على الأولاد القاصرين أو الذين لا يجدون شيئا لا يستطيعون عليه. أما من أغناهم الله فإنهم قد استغنوا بأنفسهم، كما هو حال المجتمعات الإسلامية. وهكذا النفقة على الأقارب، الأقرب فالأقرب، وهناك نفقات مستحبة، والأولى بها قرابة المنفق من جهة أبيه ومن جهة أمه. نفقات المستحبة لمن لا تجب نفقتهم عليك، وأنت عندك مال تنفق عليهم صدقات، لك الأجر في ذلك. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفقة على القريب صدقة وصلة، صدقة عليه وصلة له لأنه قريب، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. هذا فيما يتعلق بالنفقات في شريعة الإسلام. نعم.
باب نفقة البهائم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وروى أبو هريرة مثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليهن. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حراء أجر. رواه أحمد.
ما شاء الله. النفقة على البهائم كما أسلفت منها الواجبة ومنها المستحبة، فالواجبة من النفقات على البهائم التي يملكها العبد من بهيمة الأنعام على اختلاف أنواعها يملكها، وهكذا حتى على الكلاب التي أجاز الشرع اقتناءها، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزراعة وكلب الحماية الذي يضطر إليه الإنسان اضطرارا، أبيحت هذه الأنواع من الكلاب، وجبت نفقتها على من يملكها. وأما النفقة المستحبة ففي بقية الحيوانات الأخرى كالهر في الدار والكلب الذي يعني يصاب بعطش أو جوع فيحسن إليه محسن ابتغاء وجه الله، هذه النفقة نفقة مستحبة وليست واجبة، ولكن فيها أجر. وفي الاعتداء على هذه الحيوانات بدون حق فيه وزر، فالمرأة التي من بني إسرائيل عذبت هرة أمسكتها وربطتها فلم تعطها أكلا ولم تعطها شرابا حتى ماتت بهذا السبب، وهذا اعتداء على من لا يملك الدفاع عن نفسه، ولكن الله عز وجل هو القادر على كل شيء وينتصر للمظلوم ممن ظلمه ولو كان من بهيمة الأنعام. أدخلها الله النار بسبب أنها حبست الهرة ولم تطعمها ولم تسقيها ولا فكتها تأكل من حشرات الأرض وتشرب أينما وجدت الشراب، فهذا من الاعتداء سبب لها العقوبة. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان الواحد منهم يصغي لها الإناء للهرة حتى تشرب ثم يتوضأ بما فضل منها، وقال صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وهو طواف الهر يدخل البيت ويخرج منه، ومعظمها بأدب جبلت عليه، لا تعتدي على الطعام ولا تعتدي على ما تقدر عليه مثلا من الطيور أو نحو ذلك، فهذه يحسن إليها وفيها أجر عظيم. وصاحب الكلب الذي وجده على رقية أي بئر مطوية، وكان الرجل قد أتعبه الظمأ فنزل وشرب، فلما رقى وجد الكلب يلهث ويأكل الثرى التراب المبتل بالماء من شدة العطش، قال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل ما بلغ بي، فنزل وأخذ الخف وملأه، نزل البئر وملأ الخف وتركا وطلع وأعطى الكلب فشرب الماء، فشكر الله عز وجل هذا العمل الذي بعث عليه الرحمة، رحمة بهذا الحيوان الذي لا يستطيع أن ينزل إلى البئر الكلب، إنه لا عقل له يعني يعينه على ذلك، فشكر الله عز وجل له فغفر له. وقيل إنها امرأة بغي، امرأة جانية فعلت ذلك، فغفر الله لها ذنبها. والحقيقة يؤخذ من القصة أن المسلم حري به أن يتشعب لطرق الخير وأعمال الخير ولو كانت حقيرة في نظر الإنسان، فقد تكون سببا في رزقه، أو سببا في مغفرة ذنبه، أو سببا في تفريج كربته. يتشعب لأعمال الخير وإن كانت قليلة في نظر الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي على حسن النية وحسن العمل، والله أعلم.
حسن الله إليكم. سائل يقول: اعتاد الناس عند دخول الإمام للصلاة القيام، فهل يجب علينا نحن المصلين القيام أم حتى تقام الصلاة؟
السنة أنه إذا دخل الإمام، إذا رأى المأمومون الإمام داخلا قاموا وتهيئوا للصلاة، هذه هي السنة، ولا ينتظرون حتى تقام الصلاة، وبعضهم ينتظر حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة فيقوم. السنة إذا رؤي الإمام داخلا المسجد رآه المأمومون قاموا يستوون في الصفوف، وليس قيامهم من أجله هو، لكن ليستقيموا في الصف، لأن تسوية الصفوف مهمة تحتاج إلى التبكير في التسوية.
شيخ، ما حكم قول أقامها الله وأدامها؟
الحديث ضعيف، حديث أقامها الله وأدامها عند قد قامت الصلاة، الحديث في ذلك ضعيف.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل الصفات السلبية توقيفية وما الدليل؟
الصفات السلبية التي وردت في القرآن الكريم محصورة في أبواب، ومن ذلك ما قاله الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. فالله عز وجل نزه نفسه عن ذلك، ولما نزل قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال اليهود: إن الله افتقر فطلب القرض من الناس، تلبيسا وتنقصا بالله تبارك وتعالى، فنزه الله نفسه عن ذلك. وفي قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فنزه نفسه. فالمقصود أن كل صفة نقص، كل صفة نقص ينزه الله تبارك وتعالى عنها ويحل محلها صفة الكمال، فمحل الفقر يحل محل الغنى والله غني حميد، ومحل النقص يحل محل الكمال في كل صفة من الصفات.
نعم. أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أيضا يقول أعلق الفوائد التي أسمعها في الدروس العلمية على الكتاب المشروح في حواشيه، هل هذا يعتبر من سوء الأدب مع كتب العلم؟
لا، لا يعتبر، كل إنسان له اجتهاده، له أن يعلق بحرافة حتى لا يختلط الشرح بتعليقه، كمن يعلق مسألة لطيفة في الهوامش ليتذكرها دائما لا حرج عليه، لكن لا يملأ خلال السطور بتعليقات قد تكون صائبة أو غير صائبة، إنما يتأكد. وإن حمل كراسة خارج الكتاب فهذا عندي أفضل، وكلما سمع فائدة قيدها وعرف الباب والكتاب، هذا أفضل له وأحسن. فبعد مدة يطلع بكتاب من المعلومات الطيبة.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا أيضا يقول ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟
الابتلاء بالبلاء، البلاء اسم لما يصاب به الإنسان من مرض أو فقر أو خوف أو نحو ذلك، ونزوله بالإنسان يعتبر ابتلاء، والتكاليف الشرعية كلها ابتلاء، والخير والشر عموما ابتلاء، كما قال المولى الكريم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
أحسن الله إليكم. سائل من إيرلندا أو سائلة من إيرلندا تقول أخت إيرلندية أسلمت منذ 4 سنوات وتريد أن تعق أي تذبح شاه، بما تنصحها يا شيخ؟
تريد أن تعق
عن نفسها. نعم، عن نفسها طاهر.
تعق عن نفسها ولا تنال إلا خيرا، علما أن العقيقة ليست واجبة إنما هي سنة.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول حياكم الله يا شيخ، الإخوة من أغاديم
ثم هي كانت في الكفر ولادتها. نعم. فلا عقيقة عليها، كانت في الكفر ولادتها فلا عقيقة عليها، لأن العقيقة من خصائص المسلمين.
سائل من المغرب يقول حياكم الله يا شيخ، الإخوة من أغادير يسلمون عليك، صحيح أقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فما حكم من سبق الإمام في التأمين؟ وفي حالة ما إذا لم يؤمن الإمام فما الواجب علينا نحن المأمومين؟
أولا أحبهم الله الذي أحبون فيه، وجزاهم الله خيرا على هذا التواصل الذي نسأل الله أن ينفعنا وإياهم وجميع المسلمين به، فما أحسن اللقاءات على طلب العلم ونشره. فأشجعهم على التواصل ودعوة غيرهم إلى المشاركة في هذه اللقاءات التي يسرها الله عبر هذه الوسيلة التي إذا استخدمت في النافع أفادت الناس، هذا أولا. وثانيا ورد في الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وورد في الحديث أيضا إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فسواء أمنت قبل الإمام أو مع الإمام أو بعد الإمام كل ذلك سنة وجائز، وأما الإمام إذا لم يؤمن فلا يتابعه أحد على ترك السنة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على التأمين والسلام، أي على آمين والسلام، وما ذلك إلا لما في السلام من الفضل ولما في التأمين من الفضل كما في هذا الحديث. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل عظيم. والذي يظهر أن مغفرة الذنوب لهذا العمل هي صغائر الذنوب، وأما الكبائر فتحتاج إلى التوبة الصادقة، يمحو الله عز وجل بالتوبة كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم. نفس الإخوة من المغرب يسألون أيضا، يقول: ما حكم تدريس النساء علما أن النساء لا يرتدين اللباس الشرعي؟
نعم.
ما حكم تدريس النساء؟
تدريس
نعم. علما أن النساء لا يرتدين اللباس الشرعي.
لا بد من أن يرتدي المسلمات اللباس الشرعي، تغطية جميع جسد المرأة، ولا يجوز للمدرس أن يقابل النساء وهن كاشفات ويتحدث معهن أو يعلمهن، فإذا كان ولا بد فليكن من وراء حجاب، من وراء ساتر يفصل بينها وبين الرجل. وأما كشف الرجال الأجانب على النساء ولو كان تدريسا وتعليما للقرآن فهذا منكر لا يجوز أبدا.
صلى الله عليكم.
اللهم إلا من محارمه، إذا كان محارم كالزوجة والبنت والأخت والعمة والخالة ونحو ذلك من المحارم فلا حرج.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا تقول: إذا استضفت في بيت وكسرت أنا أو ابني شيئا في هذا البيت وسامحتني صاحبة البيت، هل علي شيء؟ تريد من الشيخ حفظه الله نصيحة للأخوات التي إذا استضفنا لا يراقبن أولادهن ولا يبالين إذا أتلفوا شيئا.
أولا ينبغي للمرأة إذا أرادت أن تذهب ضيفا عند آخرين أن تذهب بمفردها، لا تستصحب الأسرة الصغار الذين يتلفون الأواني ويؤذون الحاضرين، هذا هو الأفضل. فإن كان ولا بد فلتحافظ على أبنائها حتى لا يلحق المضيف أذى بكسر إناء أو هتك ستر أو نحو ذلك. أما إذا سامح وقع شيء من ذلك وسامح أهل الدار فلا حرج على المرأة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قبول هدية المسلم إن كان كسبه من حرام وإن كانت الهدية عبارة عن أكل، هل يرمى؟
لا يرمى الأكل، والحرام إذا انتقل إلى يد آخرين ليس لهم فيه يد أصبح حلالا إلا ما حرمه الله كالخمر ونحوه، ثم من تعلم أن هذا ماله تنصحه تبذل له النصائح لعله يستفيد من نصائحه.
ما حكم بيع المصاحف والربح في ذلك؟
لا حرج في بيع المصاحف، جائز.
سائل من المغرب يسأل: ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ وهل كل المخلوقات تفنى كالقلم والكرسي والعرش وحملة العرش؟
على كل حال، العرش الذي خلقه الله عز وجل أكبر المخلوقات وسقف به جميع المخلوقات واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن ثم استوى على العرش. وأما الكرسي فهو كما حقق المفسرون موضع القدمين للجبار تبارك وتعالى. موضع القدمين لله تبارك وتعالى، وهذا هو التفسير الحق، وفرق بين هذا وبين العرش. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وأما من حيث الفناء فالذي كتب الله عليه الفناء، ومن جملة ذلك ملائكة الله جميعا حتى أشرف الملائكة جبريل يموت ثم يبعثهم الله يحييهم حياة أخروية، والله أعلم. لا إله إلا الله.